هذه فرصة جديدة نجتمع فيها معا لكي نتعلم حقائق جديدة من الإنجيل المقدس، ولا سيما تلك التي تخص انتشار الكنيسة المسيحية والعوائق والمعيقات التي حاولت أن تقف في وجه امتدادها وخدمة رسل المسيح، وذلك في سفر أعمال الرسل. ما زلنا نواصل رحلتنا مع رسالة الإنجيل حسب وعد الرب، وذلك في سفر الأعمال، حيث وصلنا إلى الفصل 14 منه. كان على الرسل في ذلك الوقت أن ينشروا الإنجيل في أورشليم، ثم في اليهودية والسامرة، انطلاقا إلى كل أرجاء الأرض. خلال الفترة في مدينة القدس، رأينا الإنجيل يصل إلى اليهود، وقد كانت الكنيسة آنذاك تتكون من اليهود المؤمنين فقط. أما في الفترة الثانية فقد رأينا الإنجيل يصل إلى أهل السامرة، وبدأ الأمم بقبول المسيح، والآن سيصل الإنجيل رسميا إلى أقصى الأرض. هذا وأنوه مرة أخرى أنه توجد خرائط لرحلات بولس التبشيرية الأولى والثانية والثالثة متوفرة لمن يطلبها منه. يبدأ بولس رحلته الأولى بصحبة برنابة، ومحطة الوقوف الأولى هي جزيرة قبرص. من بداية خدمته كان بولس قد تبنى طريقة اتبعها في الكرازة، وهي استخدام مجامع اليهود كنقطة انطلاق للحديث عن الإنجيل. في مدينة بافوس لاقيا مقاومة شيطانية من خلال عليم الساحر الذي كان له تأثير كبير على النائب الروماني سيرجيوس بولس. قاوم بولس هذا الهجوم الشيطاني بكل قواه وأنكره بشدة، وأصاب الساحر بالعمى. وهكذا يأتي الوالي إلى النور، نور معرفة المسيح. يترك يوحنا مرقس بولس وبرنابا إذ لم يكن له قوة الإيمان والشجاعة الكافية لمواجهة صعوبات الخدمة، فرجع إلى القدس. أما بولس وبرنابا فقد ذهبا إلى آسيا الصغرى. الرسالة التي أعطاها بولس في أنطاكية بيسيدية لهي من أعظم الرسائل في رأيي. إنها العظة الأولى المسجلة لبولس في مجمع في يوم سبت. سرد تاريخ الأمة وتحدث عن المسيح وركز على القيامة، ثم ختم بما يحتاجه الخاطئ، غفران الخطايا والتبرير. انتهى المشهد في السبت التالي حيث حدث شغب بسبب رسالة بولس، فترك المرسلان المدينة ونفضا غبار أرجلهما. أما كل الذين قبلوا الخلاص امتلأوا فرحا ومن الروح القدس. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل 14 من سفر الأعمال. في هذا الفصل يواجه بولس وبرنابا جدار الوثنية الحديدي في غلاطية، وهذه كانت من أصعب المناطق وأشدها مقاومة في خدمة بولس. وما عليك سوى أن تقرأ رسالة بولس إلى أهل غلاطية لتعرف ما أعني. كتب بولس رسالته لجماعة من الناس اتخذوا مسلكا روحيا منحرفا، وكثيرا ما زارهم بولس ليرجعهم إلى المسار الصحيح. اسمح لي مستمعي أن أقدم لك ملخصا لخلفية بلاد غلاطية التي دخلها بولس في رحلته التبشيرية الأولى. الشعب الذي كان يعيش في تلك المنطقة هو شعب الغال، سلتيون من نفس السلالة التي قطنت فرنسا. في القرن الرابع قبل الميلاد قاموا بغزو الإمبراطورية الرومانية ونهبوا روما، وبعد ذلك عبروا إلى اليونان واستولوا على مدينة دلفي عام 280 قبل الميلاد. وبدعوة من ملك بيثينية عبروا إلى آسيا الصغرى لمساعدته في حرب أهلية. في سنة 189 قبل الميلاد صاروا خاضعين للإمبراطورية الرومانية. اختلفت حدودهم إلا أنهم حافظوا على عاداتهم ولغتهم. الكنائس التي أسسها بولس خلال رحلته التبشيرية الأولى كانت كلها في منطقة غلاطية، وهذا هو الاسم الذي أطلقه عادة بولس على تلك الكنائس، كنائس غلاطية. قال أحد القياصرة في هذا الشعب الغالي إن ضعف شعب الغال هو أنهم متقلبون في رأيهم، يعشقون التغيير وغير موضع ثقة. كاتب آخر من تلك الحقبة وصفهم بقوله إنهم صريحون متهورون حساسون أذكياء للغاية يحبون الاستعراض ولكنهم غير ثابتين ونتاج بطلان كبير. كتب بولس لهم رسالة قاسية كانوا في أمس الحاجة إليها. ومن الجدير بالذكر أن الإصلاحي الكبير مارتن لوثر استخدم رسالة غلطية في حركة إصلاحه. بعد هذا التقديم نأتي إلى الفصل 14 من سفر الأعمال. نلاحظ أن بولس وبرنابا قطعا جزيرة قبرص بطولها ثم أبحرا إلى برجة في بنفيلية، ثم صعدا في طريقهما إلى أنطاكية وإيقونية وليسترا ودربة. هذه المدن ستلاحظها مستمعي على الخرائط التي أعددتها لهذا الشأن، فما عليك سوى أن تكتب في طلبها. هذه المدن هي مدن منطقة غلاطية، وهكذا فهما الآن في قلب آسيا الصغرى. نقرأ من هذا الفصل 14 الآيات 7 الأولى. تفضلي يا ميسون.
وحدث في إيقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشقا جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعرا به فهربا إلى مدينتي ليكاونية ليسترا ودربا وإلى الكورة المحيطة، وكانا هناك يبشران.
لم يكن للاضطهاد تأثير عليهما، ولم يقلل من غيرتهما للرب، وبارك الله في خدمتهما في إيقونية، وآمن جمهور كبير من اليهود واليونانيين، وهذا أثار عداوة اليهود غير المؤمنين، فأثاروا الأمم ضد المرسلين. وبعد ذلك يحدث بولس وبرنابا انقساما في المدينة، حيث دخلا إلى مجامع اليهود أولا ليصلا إلى الأمم. بسبب عدم الترحيب بهما في إيقونية ذهبا إلى ليسترا ودربة، ومع ذلك نعلم أنهما رجعا مرورا بإيقونية، مما يدل على وجود بعض المؤمنين هناك. نواصل القراءة من العدد الثامن وحتى نهاية الفصل 14 من الأعمال، وأعذرنا صديقي إذا كانت القراءة مطولة بعض الشيء، ولكن لابد منها من أجل الفهم. تفضلي يا أخت ميسون.
وكان يجلس في ليسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط، هذا كان يسمع بولس يتكلم. فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبه بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كفى الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين. ثم رجعا إلى لسترا وإيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبا لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازا في بيسيدية أتيا إلى بامفيلية وتكلما بالكلمة في برجة، ثم نزلا إلى أتاليا، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكيا حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليلا مع التلاميذ.
كان شفاء هذا المقعد شهادة لنعمة الله المتجهة إلى الإنسان البعيد عن الله السالك حسب إرادته المتمردة. أخذ سكان لسترا ينظرون إلى بولس وبرنابا باندهاش لأن الرب استخدمهما بطريقة معجزية إذ لم يكن الإنجيل قد كتب بعد. أما اليوم فعلينا أن نثبت أنظارنا على شخص المسيح فقط، أخذين طريقة الخلاص من الكتاب المقدس المدون. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين إن الآلهة تشبه بالناس ونزلوا إلينا. ظن الناس والذين كانوا وثنيين ظنوا أن آلهتهم اتخذت شكل بشر واستعدوا ليقدموا العبادة للرسولين. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما. صدم بولس وبرنابا من ردة فعل الناس، فأخذا يصرخان بأنهما مجرد بشر تحت آلام مثلهم. لم ينخدعا بهذا التكريم الشيطاني الذي اتخذ أسلوب الحية الناعمة الملمس عن طريق تقديم السجود لهما. صديقي، عبادة البشر أمر خطير، لا يجب ولا بأي شكل من الأشكال أن ننحني للبشر. أرجو أن تكون هذه الرسالة واضحة. مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، يقول بولس وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقوله ما هذا كفى الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. إنه يحاول أن يلفت انتباههم إلى الله الحي الخالق، ويريدهم أن يتحولوا من أوثانهم وخرافاتهم إلى الله. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. أترى كم كان هذا الشعب الغالي متقلب الرأي؟ في الأمس أرادوا عبادة بولس وبرنابا، وفي اليوم التالي يرجمون بولس حتى الموت. وهذا الخطر لم يأتي من جهة الوثنية، بل كان من اليهود ذوي الغيرة الشديدة للديانة اليهودية. كانت ضمائرهم موسومة وفي عطش شديد إلى دماء القديسين وخدام المسيح. وبالمناسبة لم يكن هؤلاء يجهلون كل الجهل شهادة الله التي في الإنجيل، ولكن كبرياء قلوبهم وقسوتها جعلتهم عاجزين عن استيعاب النعمة السامية التي أتى بها الإنجيل، كما كانوا عاجزين عن إدراك حقيقة خرابهم وفسادهم. كانوا يتمسكون بالناموس لأنهم كانوا يعتبرونه ناموسهم وليس ناموس الله. رفضوا الإنجيل فاتجه الله بالنعمة للأمم، على أن هذا الأمر أغضبهم وجعلهم يثيرون أهل لسترا. رجم أهل لسترا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. هل تعتقد أن بولس مات فعلا؟ أنا أعتقد ذلك مستمعي، وقد لا توافقني الرأي. أعتقد أنه مات فعلا، وقد تحدث عن ذلك في رسالة كورنثوس الثانية إذ قال: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد، لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس، وسمع كلمات لا ينطق بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من هو هذا الرجل؟ إنه بولس نفسه. ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني، لئلا أرتفع. أظن أن الناس في ليسترا تركوه ميتا، ثم أقامه الله من الموت. لماذا يسمح الله برجم بولس؟ غلاطية 6-7 تخبرنا بذلك. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. بولس حصد ما زرع في رجم استفانوس، ومبدأ الزرع والحصاد أمر طبيعي حتى ولو كنا مؤمنين. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. هذا حدث معجزي، لأن الذي يرجم يكون منطقيا غير قادر على الحراك، أما بولس فقد قام هنا بقوة الرب وذهب إلى دربة. الأمر معجزي سواء كنا نؤمن أنه مات وقام أو لم يمت. فبشرا في تلك المدينة أي في دربة، وتلمذا كثيرين، ثم رجعا إلى ليسترا وإيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. من ضمن الذين آمنوا في تلك المناطق تيموثاوس ابن بولس في الإيمان، ولكنه غير مذكور هنا. سترى على الخارطة مستمعي أن دربة تشكل نهاية خط الرحلة، إذ بعدها يعودان أدراجهما عبر ليسترا وإيقونية وأنطاكية. رجعا عبر بيسيدية وبنفيلية وكرزا مرة أخرى في برجة، ثم رجعا إلى التالية وأبحرا من هذا الميناء إلى أنطاكية. خلال عودتهما من نفس الطريق أخذا ببناء وتشديد التلاميذ. وموضوع المتابعة هذا أمر هام جدا، ويحتاج إليه المتجددون حديثا لثباتهم في الإيمان، وهذا دور المتقدمين والناضجين في إيمانهم. هذا ما عمله بولس وبرنابا، ففي عودتهما كانا يشددان التلاميذ ويحثانهم على الثبات في الإيمان، لأن هؤلاء عرضة للضلالات والتعليم الخاطئة، وعرضة للفشل والضيقات. كان بولس يعلم بوجود معلمين كذبة يحاولون تضليل الإخوة، لذلك حرص أن تسكن كلمة الله في قلوبهم، وحرص أن يصلي من أجلهم. ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكية، حيث كانا قد أسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكملاه. ولما حضرا وجمعا الكنيسة، أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية ليقدما تقريرا عن رحلتهما، لأن هذه الكنيسة هي الكنيسة المرسلة، وأوضحا كيف أن الله فتح الباب للأمم، وأصبح يوجد كنائس مكونة من المؤمنين من الأمم. وهكذا تنتهي الرحلة التبشيرية الأولى إلى الأمم، حيث وصل الإنجيل إلى مناطق مختلفة في آسيا الصغرى. مستمعي، هل أنت أمين في نقل بشارة الإنجيل؟ قبل أن أودعك على أمل اللقاء، لي كلمة أخيرة معك. ترى بأي عذر سوف نعتذر عن رفض خلاص المسيح عندما نوقف أمام عرشه لنعطي حسابا؟ هل سيشبه عذرنا بما وصفه أحد الزملاء قائلا: إن أعذار الهالكين أمام كرسي المسيح تشبه تعليل المتهم للقاضي بقوله: لم أسمع الصوت جيدا لأن الظلام كان شديدا، فتأتي أعذاره أقبح من ذنوبه. حقا إن الظلام شديد من حولنا، حين سمحنا لشتى أنواع الضغوط أن تعتم الحقيقة عن عيوننا، ولكن نشكر الله أن الحق الإلهي يصل عبر موجات الأثير حاملا أعظم بشارة، بشارة الخلاص من الدينونة الرهيبة على حساب فداء المسيح. فهل نتلمس عذر الظلام والتعتيم بينما وضعنا على آذاننا سماعات نملأها ضجيجا تمنعنا عن سماع صوت الله؟ أرجو ألا يكون هذا حال أي واحد منا. ها نحن مستمعين ننادي بحق الإنجيل واضحا لكل واحد، ليس لكي يكون بلا عذر أمام الديان في ذلك اليوم، بل قصدنا أن نستفيد من فرصة الخلاص الجوهرية المقدمة لنا، ليس على طبق من ذهب بل على صليب من خشب، هو صليب المسيح، وهو مقدم لنا مجانا. لنصلي حتى يفتح الرب آذاننا وأذهاننا لكي ندرك أبعاد محبته العجيبة من نحونا.